وبركاته. ازيك يا جماعه، اخباركم ايه؟ اهلا بحضراتكم في الحلقه رقم 14 من حلقاتنا في برنامج اسرار المحبين في رمضان. الايام بتعدي بسرعه، مين يصدق ان احنا يعني عدى خلاص 14 يوم والنهارده ليله 15 رمضان، يعني ليله انتصاف البدر، يعني فعلا تم البدر بدري فعلا. بيبارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان المبارك، تلك الأيام المعدودات اللي بتمر سريعا، ويغفر لنا ما مضى من تقصير في رمضان. عنوان حلقتنا النهاردة يا جماعة: رمضان واكتشاف القرآن. رمضان واكتشاف القرآن. احنا دلوقتي في الفصل اللي هو هتلاقوه معنا في صفحة 159، احنا اخر صفحة كنا واقفين في الفصل وعند 158 في المشاهد الثمانية للعبودية في رمضان، ودلوقتي احنا في رمضان الفصل الخاص برمضان والقرآن. طيب دلوقتي ممكن حد يستغرب من العنوان بتاعنا في نقطة رمضان واكتشاف القرآن، واحد يقول لك يا عم هو لسه اكتشفوه، هو انت بتقول ان القرآن اكتشاف ولا اختراع ولا كام؟ لا، مش ده المقصود خالص. المقصود ان رمضان سبحانه وتعالى، ان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى انزله في شهر رمضان. انت محتاج اللي تكتشف القرآن، انا محتاج اكتشف القرآن، احنا محتاجين نكتشف القرآن كحل لمشاكل كتير في حياتنا، كشفاء لأمراض كتير في صدورنا وفي قلوبنا. محتاجين نكتشف القرآن في رمضان، محتاجين نفهم كتير من الآيات في رمضان. رمضان لما رب سبحانه وتعالى ذكره في القرآن قال إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنا هتلاقي ان المؤلف هو ده اللي ذكره، زي ما انتم شايفين اهو قول الله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى من اكتر الحاجات اللي تكون من اهم اسباب الهداية في رمضان هو الاخذ بالقرآن، القرآن الذي لا ريب فيه، القرآن اللي فيه شفاء لما في الصدور، القرآن اللي فيه آيات بينات، القرآن اللي فيه هدى وفرقان بين الحق والباطل. عاوزين نكتشف القرآن في حياتنا يا جماعة، ونكتشف آيات القرآن ومعانيه، وإزاي ممكن تكون نور وبصلة تنور حياتنا. الفصل ده من الفصول الجميلة جدا في الكتاب، فعايزين نقرأ النهاردة كتير من الكتاب ونعيش معاه. ويريد الناس يا جماعة اللي معاها الكتاب ومتابع معانا أول بأول، والناس اللي معاها حتى الكتاب بي دي اف أو كده على الموبايل، يحاولوا يكتبوا معانا في الشات في غرفة الزوم في أحلى شباب، يكتبوا ثلاثة. وكذلك ياريت الناس اللي بيشوفونا سواء على تيليجرام أو على الفيسبوك أو على يوتيوب يكونوا متابعين معانا أول بأول، ونعيش مع بعض إنك تبقى بنتدارس كتاب فيما بيننا، وبنخرج من رمضان بهذا الكتاب. وإحنا نعتبر وصلنا لنص برضو زي ما إحنا في نص قربنا من نص رمضان. فبنقول إيه؟ الشيخ في بداية الكتاب لما بدأ بيقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بيقول رمضان شهر القرآن، شهر العلاقة بالقرآن، والعلاقة ما بين رمضان والقرآن علاقة وثيقة. كان من أهم ما يميز رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سيدنا جبريل بينزل للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر القرآن ويدارسه القرآن في شهر رمضان، إلا العام الأخير اللي توفاه فيه الله رب سبحانه وتعالى لما أنزل سيدنا جبريل تدارس معه القرآن مرتين. الفكرة يا جماعة أن الحديث ما كانش أتاه جبريل ليقرأ معه القرآن اللي مجرد بس تعلم بعض الأحكام في القرآن، ولكن ليدارسه القرآن، كل علوم القرآن من التفسير والفهم والتطبيق والعمل. فمحتاجين يا جماعة أن احنا في رمضان مش فقط نقرأ القرآن وإن كان له أجر كبير، ولكن نتدارس القرآن، زي مثلا السلسلة الجميلة لدكتور حازم شومان في ختم التعارف وغيرها من الختمات، زي من أهم الدروس العملية اللي أنا أتمنى أن حضراتكم تبدأوا فيها من النهاردة يا جماعة، هو برنامج عايش مع القرآن اللي عملناه السنة اللي فاتت أنا ودكتور محمد جلال وحسام الغزالي. كنا عاملين خلال 30 حلقة عايشين كل يوم مع جزء من أجزاء كتاب الله، خلال تلت ساعة بنعيش فيه مع وقفات مع القرآن عشان تنور في حياتنا أنوار. كذلك برنامج إني أنست نورا لدكتور حازم شومان بالموسم الأول والموسم الثاني، إنك يبقى في أنوار في حياتك كده وإنت بتقرأ كل جزء من القرآن تتدارس هذه الآيات. فبنقول لابد من الحديث عن القرآن بتفصيل شديد والعناية به في هذا الشهر، وأنا قلت إن الشيخ جزاه الله كل خير يعني فصل فعلا في هذا الفصل تفصيل جميل أو في الكلام عن القرآن، ولذلك إليكم هذا الفصل الماتع عن القرآن الكريم، فاقرأ بروية ولا تتعجل كي تعمل. فده اللي احنا عاوزين نعمله. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك القرآن كتاب الله الخالد الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور، فأنشأها النشأة الأولى وبدلها من بعد خوفها أمنا ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي بها صارت أمة ولم تكن من قبل شيئا، وهي بدون هذه المقومات ليست أمة. افتكروا جملة سيدنا عمر الخطاب، لقد أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. فعايزين نهتم بهذا الأمر يا جماعة. وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء، فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن. القرآن كتاب هذه الأمة، هو روحها وباعثها وقوامها وكيانها وهو حارسها وراعيها. افتكروا مصطفى أتاتورك يا جماعة لما مسك القرآن وقال لن تتقدم هذه الأمة إلا عندما تتخلص من هذا، ويقصد القرآن، وألقى بالقرآن وألقى به، فكانت سقوط الدولة العثمانية وكثير من مشاكل هذه الأمة. ولن تتقدم هذه الأمة بحق إلا بعد أن تأخذ بما أخذ به أولها. فده اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة ونعيش معاه. فبنقول ولكن ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل فيه حسنا ونستحضر في تصورنا أن هذا القرآن خطبت به أمة ذات وجود حقيقي ووجهت به أحداث حقيقية واقعية في حياة هذه الأمة وأديرت به معركة ضخمة داخل النفس البشرية بين الحق والباطل وفي رقعة من الأرض كذلك. سيظل هناك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن. افتكروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب خلاص أقفالها؟ يا ترى إحنا عندنا إيه على قلوبنا كأقفال؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آيات منزلة من حول العرش في الأرض بهذه الآيات سماء، وهذه الآيات لتلك السماء كواكب. كان من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصحابة والصحابيات من أكثر اللي بيفجعهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انقطاع الوحي وانقطاع العلاقة بين الأرض والسماء. فالقرآن اللي بين أيدينا ده يا جماعة هو كتاب الله سبحانه وتعالى اللي ما بين السماء والأرض. فضمائر العرب امتنعت عن القرآن بما استوعر فيه من العادات والتقاليد، كم صدوا عن سبيله صد، ومن ذا الذي يدفع السيل إذا هدر. فإلى جانب المقدمة الجميلة دي ندخل بقى في الأجزاء الأساسية وهنتكلم في فضائل القرآن، وده هيبقى أول تصميم إحنا عاوزينه في الحلقة بتاعتنا النهاردة. الناس اللي بتعمل مشاركات جميلة على قناتنا على تيليجرام ياريت يعيشوا معانا بقى يا جماعة ونجمع فضائل القرآن مع بعض. أول حاجة القرآن رحمة. قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فدي نقطة مهمة جدا، فأول حاجة في القرآن إن القرآن رحمة. طيب ثاني فضل من فضائل القرآن إن القرآن طمأنينة، الإيمان بكلام الله والعيش معه طمأنينة في القلب. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هاد. وافتكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلوب طمأنينة. فدي نقطة مهمة جدا لازم نعيش بيها ومعاها يا جماعة. فافتكروا، وممكن الكاتب ما كتبش الآية دي هنا لأن احنا إنما لازم نتذكرها، افتكروا أنا بذكر الله تطمئن القلوب، وخير الذكر هو كلام الله في القرآن. رقم ثلاثة، القرآن صانع الرجال، القرآن صانع الرجال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القرآن اللي لو سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكل ما به الموتى، القرآن خطير يا جماعة. فاللي صنع جيل الصحابة اللي فتحوا الأرض هو القرآن. فالقرآن قادر أن يصنعك بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم أنت اللي خلي نفسك محل الاستعداد لهذا القرآن لكي يصنعك هذا القرآن. فالقرآن هو صانع الرجال. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أقوم ما في عالم الضمير والشعور وهكذا. طيب رقم أربعة، القرآن شفاء. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ففي القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور من الوسوسة وغيرها. طيب رقم خمسة، القرآن حماية بعد الهداية. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عشان بعدت عن الذكر، إنما لو أنت بتذكر الله سبحانه وتعالى فده يحميك من الزلل. طيب رقم ستة، القرآن، وعايز أقول لك على حاجة برضه في موضوع القرآن حماية. بيقول لحضرتك إيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن القرآن، يا ريت معلش لو أديل بس ولا حاجة مش عارف الدنيا إيه. فبنقول إن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن، إن الإهاب الذي يحمل القرآن، الإهاب ده اللي هو إيه يا جماعة؟ الإهاب اللي هو يعني زي الرقاع والجلود اللي كان عليها القرآن. يقولك الإهاب الذي يحمل القرآن لا تمسه النار، ما تحرقوش القرآن، ما تحرقوش النار. فما بالك بقى بالصدر الإنسان الذي يحمل القرآن، أتمسه النار؟ فإحنا عاوزين نحاول يا جماعة على قد ما نقدر، على قد ما نقدر إن إحنا نكون إنسان يحمل القرآن، فبإذن الله في الآخرة لا تمسه النار ولا تمسه في الدنيا نيران الفتن. فالقرآن حماية بعد الهداية. رقم ستة، القرآن حياة القلوب. قال تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالفكرة إن القرآن لما الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فإن القرآن قادر إنه يحيي قلبك حتى لو أنت حاسس إن قلبك مات من جواك. صحيح بينبض وصحيح في دم وبيضخ للجسم، ولكن أنت حاسس بموات هذا القلب، إنه مش مستشعر بالإيمانيات وبالخشوع في الصلاة وما أنتش حاسس بقلبك. فقبل أن تكبر عليه ثلاثا حاول إنك تقرأ القرآن وانت واثق إن القرآن بإذن الله قادر بأمر الله إنه يحيي قلبك من جديد. فدي من الأمور المهمة جدا. طيب بعد كده يا جماعة إن إحنا، يبقى إحنا كده ذكرنا ست أفضال، ست فضائل للقرآن. يلا يا جماعة نرجعهم مع بعض، يلا في الشات عايز أشوف الناس اللي معانا في الشات، ها كاتبين فضائل القرآن إيه، وقاعد براجع معكم أهو نكتبها في الشات يا جماعة. وده أول تصميم، الفضائل الستة للقرآن. طبعا هو فضائل كتير، ولكن هنا قلنا أولا واحد، يلا اكتبوا معنا يا جماعة في الشات والناس اللي متابعة معنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب وتليجرام. واحد، القرآن رحمة. اثنين، القرآن طمأنينة. ثلاثة، القرآن صانع الرجال. أربعة، القرآن شفاء. خمسة، القرآن حماية بعد الهداية. رقم ستة، القرآن حياة القلوب. يبقى بدأنا بست فضائل للقرآن. طيب عايزين نعيش بقى مع جملة جميلة لابن رجب في لطائف المعارف عن رمضان والقرآن. بيقول ايه؟ بيقول الصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، او لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرمة والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم، اللي زي ما قلنا صيام خواص العوام والخواص وخواص الخواص وهكذا. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ويقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيام لمن حفظ صيامه ومنعه لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. تمام. طيب قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقول شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. جميل أول معنى ده يا جماعة، جميل أول معنى ده، إنك المفروض القرآن يكون في رأسك وأثر الصيام في قلبك وأثر القيام في قدميك المؤمن كده يا جماعة. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه برضه ان المؤمن كالأترجة، الأترجة زي عامله زي جريب فروت كده اللي ريحتها جميله وطعمها حلو. طيب واللي هو الفرق ما بين الرجل المؤمن اللي بيقرا القران والمؤمن الذي لا ياكل القران لا يقرا القران والكافر الذي لا يقرا القران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان. فلما نكمل الكلام يا ريت لو يرجع الهوست تاني يا شباب بعد اذنكم على الغرفة الصوتية سريعا. يلا شباب ثواني، يلا جماعة على غرفة احلى شباب، رجع الهوست بسرعة، لقيته راح رجعه بسرعة بعد اذنكم. عايزين ننتبه للموضوع ده يا جماعه، الله يخليكم، حصل امبارح كتير برضو، فحاولوا ظبطوا اول لو الهوست اتاخد ظبطوه على طول بعد اذنكم. تمام. طيب عشان ما يقطعش الصوره على الناس، فبنقول ايه بقى؟ فبنقول ان من الحاجات المهمه اللي احنا عاوزين نعملها وناخد بالنا منها ان زي ما قلنا ان وكذلك القران انما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له، أما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خاصما له يطالب بحقوقه التي ضيعها. فده كان كلام عالي قوي يا جماعة لابن رجب، بيقولك إن المفروض الصيام هيشفع عليك يوم القيامة لما يكون منعك مش بس عن الطعام والشراب والجماع، ولكن إنه منعك عن أكل الحرام وعن قول الحرام وعن سماع الحرام ورؤية الحرام. فكذلك القرآن ليه حقوق عليك، الحقوق انك تقوم به وتصلي به في رمضان في التراويح وتصلي به قيام الليل في الايام العادية وتعمل به، عشان لو انت ما اديتش هذه الحقوق لهذا القرآن هيوقف خصيما لك يوم القيامة. مين مننا يا جماعة يتحمل ان القرآن يكون خصيم لك يوم القيامة؟ فعايزين ننتبه للنقطة دي بشكل كبير جدا. طيب وخلي بالكم ان دي ان شاء الله احنا هنجيبها كسؤال، فخلي بالكم اللي هو لما قال اهو مين اللي قال يا جماعة، من القائل اهو؟ تمام. انك المفروض انك القرآن قد يأتي ينتصب القرآن خصما لك يطالبه يطالبك بحقوقه التي ضيعتها. مين؟ افتكروا ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. يعني اعمل ايه بعد كده؟ يعني بقول لكم السؤال في الحلقة اهو، نعمل ايه يا عم محمد في الموضوع؟ خلاص هيقولوا بقى ويظبطوا معانا ان شاء الله، وياريت ينزل السؤال بعد الحلقة على طول. طيب بعد كده بنقول ايه؟ وقال ابن رجب لما جاء برضو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، كان بينزله بالليل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى زي ما قلنا امبارح ان من ثمار القرآن انه بيغير في شخصيتك، بيحسسك بقيمة الدنيا وقيمة الآخرة وقد إيه الدنيا هينة قصاد الآخرة، فده يخليك جواد وعندك جود وكرم وإحسان لما كنا بنتكلم في مشاهد العبودية في رمضان. قال ابن رجب دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. وفي الحديث أن المدارسة بين جبريل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلا، فيدل ذلك على الاستحباب على استحباب الاكثار من تلاوه القران ليلا والاستماع عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، فيا ايها المزمل، فقيام بالليل وعشان كده التراويح والتهجد ده من اهم الحاجات اللي هتساعدك في اكتشاف القران، وانت بتسمع ايه بتكتشفها وكانك بتسمعها لاول مره وقلبك يكتشفها كانوار انت كنت غافل عنها في حياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وتعالى ما ناخد الثلاث منازل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء مش بالطاء، اللي هي أمن هو قانتا أناء الليل وأطراف النهار، ومن قام بألف آية كتب ليلتها من المقنطرين. والمقنطرين هم من يأتون يوم القيامة في قناطير الذهب والفضة محمولين على الأعناق. عشان كده عايزين يا جماعة ان احنا بالذات في الليالي العشر الأواخر من رمضان نحاول نكون من المقنطرين اللي بيصلوا بأكتر من ألف آية. واحد يقول لك يا ده ألف آية ده كتير قوي، مش كتير ولا حاجة. الجزء التسعة وعشرين والتلاتين دول حوالي 995 آية. لو خدت مثلا سورة الصفات وسورة الشعراء من الجزء 19 هتاخدها، الشعراء والصفات والجزء 27 دول برضو يجيبوا حوالي قرب ألف آية وهكذا. فحاول اجتهد في هذا الأمر ونوع. تمام. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وقال يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، يعني لبسه حلة خلاص زي بدلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقول اقرأ وارتقي ويزاد بكل آية حسنة. اهو ده حديث مش مشهور. ايه المانع لما ينزل تصميم لوحده كده يا جماعة ويتعمل لوحده؟ ان يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، خلي يا رب فلان ده يكون شكله حلو كده يوم القيامة. فرب سبحانه وتعالى والملائكة تلبسه تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فوق التاج ده، فيلبس حلة الكرامة كاملة. يا ترى حلة الكرامة دي عاملة ازاي يا جماعة؟ مش بقى بدلة توكسيدو ولا بدلة لورينزو ولا اي حاجة من الماركات بقى، لا، حلة الكرامة بقى خلاص ميد ان جنة بقى. يا ترى شكلها عامل ازاي وملبسها عامل ازاي؟ فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقول يا رب ايه، فيقول اقرأ وارتقي يرفع درجة الجنة. يبقى القرآن اذا كان اللي بيقرأ القرآن والديه بيلبسوا تاج الوقار وحلة الكرامة، فما بالك بقارئ القرآن نفسه يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة وربنا يرضى عنه ويغفر له ويقال اقرأ وارتقي فترفع درجاته في الجنة ويزد بكل آية حسنة. قال أحمد ابن الحواري إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، إزاي بينوم هم عارفين الحاجات دي، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. أهو أحمد بن الحواري ده يا جماعة واحد من اللي اكتشف القرآن، وبيقول لك اللي يكتشف القرآن بجد مش هيعرف ينشغل بأي حاجة عنه بعد كده. مش معناه انه ما بيشتغلش، لا بيشتغل وبيروح وبيجي، ولكن في قلبه القرآن، مش منشغل عن القرآن، مش هاجر للقرآن، مش تارك للقرآن. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجلسة أهل العلم، وكان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان. كنا قلناها قبل كده يا جماعة لو تفتكروا. وكان ربيع بن سليمان قال إن الشافعي كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وقتادة كل 3 ليالي، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر، وكان الأسود بيختم القرآن كل ليلتين وفي رمضان كل 6 ليالي. وفاكرين مين الفاكر بقى اللي كان بيختم ما بين المغرب والعشاء؟ مجاهد لو تفتكروا. يلا مبسوط أنا بالناس اللي قاعدة متابعة معانا أول بأول. فبيقول إن شهر رمضان ده هو شهر القرآن اللي المفروض القرآن ده لو نزل على جبل ستصدع، فبالك بينا بقى. طيب فعايزين نعمل إيه بقى؟ فبيقول بقي أن نعرف كيف نحصل لذة تلاوته وقراءته لا سيما ونحن في شهر القرآن. فعايزين نتكلم بقى ايه هي الآداب اللي احنا لما نتحلى بها نحاول على قد ما نقدر نتلذذ بالقرآن ونجد ونحصل لذة القرآن. هنعرف ان في آداب ظاهرة وآداب باطنة. الآداب الظاهرة آداب بتكون في القارئ نفسه، وآداب في مقدار القراءة نفسه، وأدب في الترتيل إنك تتلو القرآن وترتله بأفضل شكل ممكن، والبكاء مع القرآن، وإن لم تستطع أن تبكي فتباكى، وأن تراعي حق الآيات، وأن تؤدي آداب الترتيل وأنت بترتل القرآن مش منشغل، الإصرار بالقراءة بعيدا عن الرياء والتصنع، تحسين القراءة والتغني بالقرآن كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، فدي آداب ظاهرة. طب إيه الآداب الباطنة بقى؟ فهم عظمة الكلام اللي انت بتقرأه ده، ثانيا التعظيم للمتكلم، يبقى انت بتفهم عظمة الكلام وبتعظم المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، ثالثا حضور القلب وترك حديث النفس وانت بتسمع القرآن، وكان بعض السلف اذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها اعادها ثانية، عشان ده ابن التأمين على العبادات. رقم 4 من الآداب الباطنة التدبر، ان انا اتدبر القرآن، افلا يتدبرون القرآن. وكان علي رضي الله عنه يقول لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. اهي دي جملة مهمة قوي ناخدها كده ونعمل بها تصميمات او استرز. قال علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها، انت مش عارفه ومش فاهم انت بتعمل ايه، ولا في قراءة لا تدبر فيها، تحاول انك تتدبر على قد ما تقدر. وروي عن عامر بن عبد قيس قال الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل في أمر الدنيا، فقال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل، وإني كيف أنصرف، فعد ذلك وسواسا. شايفين الناس يا جماعة يعني بيقولونها بتحدث نفسها في الصلاة، بيقولون انت بتحدثك نفسك بحاجات بالدنيا، قال ده انا لو في سهام تيجي في قلبي كده وتموتني اهون علي من اني افكر في حاجة من امور الدنيا، ولكن بنشغل بحال الجنة والنار ووقوف بين يدي الله. وعن ابي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الرحيم، ويبكي. وقام تميم الداري ليلة كاملة بهذه الآية، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقام سعيد بن جبير يردد هذه الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال بعضهم إني لأفتح السورة فيوثقني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى طلوع الفجر. وقال بعضهم آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. وحكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال إني لأتلو القرآن، أي إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال، ولولا إني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يعني كان أبو سليمان الداراني يا جماعة يقعد يقوم بالثلاث 4 أيام بنفس الآية، ولولا أنه عشان بس يقطع التفكير فيها مش هيخش في حاجة تانية. الأدب الخامس يا جماعة هو التفهم، إن الواحد يفهم اللي هو بيقراه من هذه الآيات. 6 التخلي عن موانع الفهم من الذنوب وغيرها. 7 التخصيص، إن أنا أخصص هذه الآيات، مش أقول ده الآيات دي للكفار ده الآيات دي كذا، لأ إنك توقع الآيات دي عليك. 8 التأثر، إنك تتأثر بهذه الآيات على قد ما تقدر، زي ما كان الحسن بيقول والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطلته. وكان وهيب بن الورد يقول نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فهو ده يا جماعة اللي احنا عايزين نعيش به ونعيش معاه. تمام، فده كان كله في النقطة اللي هي بتاعت التأثر. 9 الترقي، ده نبقى نكمله بكرة بقى. 10 التبري، ان انا اترقي بهذا القرآن وتبري مما سوى الله سبحانه وتعالى به. فهنقف هنا ان شاء الله عشان الدرس الجاي بعد كده ان شاء الله مع الشيخ علي زيادة. ونختم بس بقول عبد الله بن مسعود لما قال حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو. هي دي اللي احنا هنختم عنها يا جماعة ونوقف بيها النهاردة. فأتمنى يا شباب ان احنا نكون استفدنا ونكون عارفين يعني ايه قرآن ويعني ايه حامل قرآن. لا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو. مش قاعد منشغل يا ترى هو جعفر العمدة هيعمل ايه النهاردة, يا ترى هو مش عارف ايه لما يسفر هيروح فين في مش عارف ايه. انت ممكن يكون في لهو مباح انت تعمله في وقت من اوقاتك, انما انت مش بتسهو مع من يسهو ومش بتلهو مع من يلهو. حتى لو لقي في حاجة شد الناس وشدك انت مش كده, انت حامل للقرآن, خادم لدين الله سبحانه وتعالى, حامل لهذه الأمة, حامل للرسالة. لا تسهو مع من يسهو ولا تلهو مع من يلهو. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويكرمكم ويجعلنا ممن اكتشفوا هذا القرآن. ونتمنى نشوف واجبات عملية جميلة كده يا جماعة في الآداب الظاهرة للتعامل مع القرآن والآداب الباطنة للتعامل مع القرآن, ونخرج به يعني تصميمات جميلة وحاجات جميلة للمقولات الرائعة اللي مملوء بها هذا البيت هذا الفصل الدسم. ونلتقي بكرة إن شاء الله بإذن الله على خير. احنا اتكلمنا النهاردة عن رمضان والقرآن, هنتكلم بكرة بقى إن شاء الله عن رمضان والصيام. فنتمنى أنكم إن شاء الله تكونوا موجودين معانا بكرة بإذن الله. أعزكم الله نتكلم عن القيام غدا, الفصل اللي بعدها إن شاء الله هيكون عن قيام رمضان. إن فعلا ليس في الدنيا شيء يشبه إلا نعيم أهل الجنة إلا هذا القيام. فنراكم بكرة على خير, جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.